بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فكثيرا ما يسأل الإخوة كيف أحفظ القرآن وكيف أتقن حفظ القرآن وكيف ما هي أحسن الطرق لمراجعة القرآن ونحو هذا من الأسئلة التي مدارها حول ما سمعت، حول قضية حفظ القرآن. وهذا يدل ربما على اهتمام الطالب وحرصه على الخير، ولكنه كذلك أيضا يدل على مدى الضعف الذي وصلنا إليه، بحيث يحتاج في مثل هذا إلى تنبيهات كثيرة. وكان هذا في الزمان الأول أمرا سهلا لقوة حفظ الطلبة واهتمامهم بذلك، ولهذا لا تجد في كتب المتقدمين الإكثار من ذكر هذه المسألة، لأن الحفظ كان عندهم سليقة، ولكن كلما تأخر الزمان ضعف الحفظ، خصوصا مع الملهيات والفتن ونحو هذا. فأحببت، مع أنه قد حصلت مجالس نذكر فيها شذرات في هذا الباب، أحببت أن أذكر في هذا المجلس إن شاء الله بعض النصائح لي ولإخواني فيما يتعلق بحفظ القرآن وإتقانه، بعضها كما سمعت مكرر، وبعضها لا أذكر أننا قد طرقناه من قبل. وقد كتبت كتب في هذا المجال، كيف يحفظ طالب العلم القرآن وكيف يتقن حفظه، وبعضها موجود عندنا، ولكن من باب التذكير، ولأن البعض ربما لا يهتدي لتلك المواضع، ولأن البعض ربما لا يحسن أخذ الطرق الجميلة والنصائح المفيدة من غير ذلك، لأن بعض الكتب تحوي على الغثي والسمين، وبعضها ربما يدلك على أمر من الأمور المبتدعة. تجد في بعض الكتب يقول: من أراد أن يحفظ القرآن فليصلي 4 ركعات، يقرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذا وفي الثالثة كذا والرابعة كذا، ويدعو بالدعاء الفلاني، ويأتون بدعاء ويقولون هذا دعاء حفظ القرآن. فلهذا كما سمعت قلنا نشارك في هذا الباب تعاونا مع إخواننا، وهي نصائح ما جمعتها من كتاب، إنما هكذا قبل العصر يعني كتبتها في 28 نقطة، بعضها فيما يتعلق بما قبل الحفظ وبعدها وقت الحفظ وبعضها بعد الحفظ. فأول ذلك النية الصالحة في حفظ القرآن، يعني ما هي نيتك في حفظ القرآن؟ فإنك تجد بعض الناس ربما يحفظ بنيات غير طيبة، وبعضهم ربما يحفظ بنيات أقل أهمية مما ينبغي أن يكون عليه تركيزه ونحو هذا. فإذا أولا النيات الصالحة في حفظ القرآن. سمعت بعض الناس ربما يحفظ من أجل فقط أن يشتهر بين الناس أنه حافظ، والعياذ بالله، رياء وسمعة، وكما جاء في الحديث التحذير من هذا، وأنه من أول من يقضى عليه يوم القيامة: قرأت القرآن ليقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وبعضهم ربما يحفظ ليحصل على متاع من الدنيا، يصير إماما لمسجد في بلدة من البلدان يتحصل على معاش، فهذه نيته في حفظ القرآن. وربما تجد مثلا من يحفظ من أجل فقط أن يرد على الإمام إذا أخطأ، يقول أنا أريد أن أكون إذا أخطأ الإمام أول من يرد أنا مثلا، قد يوجد هذا. فإذا ما هي نياتنا في حفظ القرآن؟ ما هو الهدف؟ نحن جئنا نحفظ القرآن وأردنا ذلك وسعينا لذلك، ما هو الهدف؟ لا شك أن كل عمل تعمله فأنت يكون في ذهنك سبب لهذا العمل. فلو راجع كل منا نفسه الآن لو راجع نفسه، ما هو الهدف من حفظ القرآن؟ لماذا أنا أردت أن أحفظ القرآن؟ هل فقط لكي لا يقال إني جاهل، أو من أجل أن يقال إني عالم، أو من أجل أن أحصل على مال، أو لأن أبي غصبني وقال لابد تحفظ يعني تحفظ، أو ما هو غرضي من حفظ القرآن؟ فالنية الصالحة من أعظم المعينات على الحفظ. فينوي بذلك معرفة كلام الله سبحانه وتعالى، هذه نية صالحة في حفظ القرآن، أنه يقول القرآن كلام الله وأنا أحب أن أتعرف على كلام الله. إذا كان الناس يفرحون بالتعرف على كلام أناس من المشهورين أو غيرهم ويحفظونه، فأنا همتي أن أحفظ كلام الله سبحانه وتعالى لأعرف ديني وأعرف ما يريد الله مني. وهكذا أحفظ القرآن لكي أعبد الله على بصيرة، أحفظ القرآن لكي أكون من ضمن الأسباب التي جعلها الله لحفظ كتابه فأوجر على ذلك. فإن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ الله له تيسير حفظه في الصدور لكثير من الناس. فلأكن أنا أحد هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله فيكونون سببا لهذا لحفظ الكتاب من التغيير أو التبديل. وأنت ترى أنه بسبب حفظ المسلمين للقرآن يحاول من يحاول التغيير في لفظة أو حرف فيفضح مباشرة. الكتب السابقة كم غير فيها وبدل، غير فيها الكثير وبدل فيها الكثير، ويكتب أحدهم النسخة من التوراة ويبيعها للناس فتباع على أنها كلام الله، كما أخبر الله عن ذلك في سورة البقرة وآل عمران. فما يفضح، لكن القرآن تكفل الله بحفظه وجعل من حفظه أن الناس حفظوه في الصدور عن ظهر قلب، حتى يوجد أناس لا يغلطون بحرف من كتاب الله، ولا تستطيع أن تغالطهم في حرف، بل ربما على مستوى القراءات السبع أو العشر لا يغلط في حرف واحد. فإذا من النيات الصالحة أن يكون ناويا هذا، من النيات الصالحة أن ينوي ارتفاع درجته عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون القرآن شافعا له يوم القيامة وترتفع درجته بسبب ذلك. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن هذا من النيات الصالحة، ما ستعطى مصحفا في الجنة ويقال لك اقرأ حيث وصلت فتقول إذن أنا أستطيع أن أقرأ القرآن كاملا، وإنما سيقرأ الإنسان من حفظه. فإذا حفظ القرآن وإتقانه لأجل ارتفاع الدرجة في الجنة نية صالحة. المقصود أنه يركز على هذه النيات فإنها تعينه على الحفظ وعلى الاستمرار فيه. ثانيا أن يجعل هذا الهدف الذي هو حفظ القرآن نصب عينيه، أن يجعل هذا الهدف نصب عينيه ولا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة ولا يغفل عنه. أرأيت الذين يدرسون في جامعات الطب والهندسة مثلا، هل إذا أراد الواحد منهم أن يكون ناجحا في دراسته يهمل هذا الباب؟ يدرس الطب ثم يترك الملازم والكتب التي تقرر عليه، يتركها لا يراجعها أبدا ولا يلتفت إليها، هل هذا سينجح أو يفلح؟ لا، ما سينجح في الطب ولا سيفلح فيه. ولهذا ترى الناجحين فيه يحرصون حتى ربما طلع الشيب لأحدهم في ثاني سنة أو ثالث سنة، يطلع الشيب لأحدهم لكثرة التركيز على هذا. فهو ليله ونهاره مركز على هدفه. يريد أن يكون طبيبا فهو مركز على هذا الهدف. لو جاء أي شخص يشغله عنه ما يرضى أن ينشغل بهذا. هل ترى الذي يدرس في هذه الجامعات يرضى بأن يغيب أسبوعا نزهة هكذا بدون أي سبب؟ ما ترى إذا كان حريصا. وإذا كان من هذا النوع فإنه لا يفلح، لا يفلح في أمر دنيوي. فإذا ونحن نريد هذا الهدف العظيم حفظ كلام الله سبحانه، من باب أولى أن نجعل هذا الهدف نصب أعيننا، أن نجعله نصب أعيننا وأن نركز عليه تركيزا بالغا، فيكون همك ليلك ونهارك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت مركز على ذلك، لأن هذا صار هدفا. والذي يعمل لهدف فإنه يسعى إليه، يسعى إليه ولا يشغله عن شاغل. انظر مثلا يعني على أقل المستويات، الذي يريد أن يسأل الناس بعد الصلاة ربما يكون قاطع الصلاة مهملا لها، لكن إذا بدأ يشتغل في هذه المهنة تراه في الصف الأول، يأتي يصلي في الصف الأول، الصف الأول في هذا المسجد، هذا في الظهر، جاء العصر وهو في المسجد الآخر في الصف الأول، جاء المغرب وهو في المسجد الثالث في الصف الأول. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم للهدف الذي في ذهنه، في ذهنه هدف يريد أن يحققه، وهو سؤال الناس وأن يكون قريبا من أجل أن لا يسبقه أحد. وربما ما يسلم الإمام إلا وقد بدأ هو بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة كذا وكذا، هذا عنده هدف، فهذا الهدف جعله يسعى. قبل ذلك ربما كان مهملا في الصلاة، ربما لا يصلي، وربما يأتي في الصف الثاني الثالث الرابع الجماعة الأولى الجماعة الثانية، ربما يصلي في البيت لأنه لم يكن عنده هذا الهدف. فإذا من كان عنده هدف فإنه سيسعى له. فإذا كان هذا من أجل الدنيا يعمل هذا العمل، يعمل هذا العمل ويجتهد هذا الاجتهاد، فكيف بنا نحن ونحن نريد هذا الهدف العظيم حفظ كتاب الله ثم نريد أن نحصل عليه بدون أي تعب، بدون أي معاناة لا عقلية ولا بدنية ولا غير ذلك؟ هذا لا يكون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن من أراد حفظ كتاب الله فليجعل هذا الهدف نصب عينيه دائما، لا يشغله عنه شاغل. إذا شغله عنه منام هجر هذا المنام، إذا كان الذي يشغله عن الحفظ المنام أنه دائما نائم يهجر هذا الذي شغله، إذا كان الذي يشغله عنه صاحبا يهجر يترك هذا الصاحب، يترك هذا الصاحب لأنه شغلك عن الهدف الذي تريده. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد، علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد، يعني أن تقطع كل مخالط ممن لا يريد ما تريده أنت، أنت تريد شيئا. فلو كنت صادقا فعلا فإن علامة ذلك أن تترك كل من يشغلك عن هذا الهدف، من صاحب أو مال أو منام أو مشتهى غير ذلك من الأشياء. الأمر الثالث: الاستعانة بالله والإكثار من الدعاء وعدم الركون إلى قوة الحفظ. وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم في كل شأن، ومن أعظمه حفظ القرآن. الاستعانة بالله والإكثار من الدعاء أن الله يعين على حفظ القرآن وإتقان القرآن، لا يغفل عن هذا ولا يركن إلى ذكائه وإلى اجتهاده، فإنه سيخذل إذا لم يستعن بالله جل جلاله. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يعنك الله فأكثر ما يجني عليك هو اجتهادك، وإذا أعانك الله يتهيأ لك من كل شيء ما تريد بإذن الله سبحانه وتعالى. فالاستعانة بالله أمرها عظيم، والإكثار من الدعاء، فالدعاء يفتح الله به الأبواب المغلقة، يفتح الله به الأبواب المغلقة. فمهما وجدت الأسباب أمامك غير مواتية فادعوا الله واستعن بالله واحرص على ما ينفعك وستحصل بإذن الله على خير. الأمر الرابع الابتعاد عن الذنوب والخطايا، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وهذا من أهم ما نحتاج أيها الإخوة، أن يكون الواحد منا حريصا على صفاء قلبه من المعاصي والذنوب، لأنها تشوش على القلب، ولأنها تجعل صور المعلومات في القلب غير واضحة. ولا يخفى عليكم ما قاله الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالمعاصي تطفئ نور القلب، فلا يستطيع أن يحفظ كما ينبغي. ربما يكون قوي الحفظ وتجده كثير التلكؤ في القراءة غير متقن مع حرصه ومع اجتهاده، ولكنه لا يبالي بالمعاصي، يكذب الكذب لا يبالي، ينظر النظر الحرام إلى امرأة أو أمرد لا يبالي، يعمل غير ذلك من المعاصي. عنده حسد إخوانه، عنده تعالي عليهم وكبر، عنده إيذاء للناس وعدم مبالاة بهذا، يأخذ حقوق الآخرين ولا ينتبه لهذه المعصية، أو يتهاون في أمر الصلاة أو في غير ذلك. أهم شيء أنه يكون في باله ترك المعاصي من أجل أن يحصل على هذا الخير، وإلا إذا لم يبالي بهذا فربما يتتعتع ويتعب كثيرا من أجل إتقان القرآن، بل ربما أنسيه. كما مر معنا قبل أن بعض السلف كان مع أحد تلاميذه فنظر نظرة محرمة، هذا التلميذ نظر نظرة محرمة، فقال له: لتجدن غبها بعد حين. قال: فأنسيت القرآن بعد 40 سنة، أنسي القرآن بسبب نظرة محرمة. ولكن الأمر كما قيل: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أتينا. هم قلت ذنوبهم، فكانوا إذا حصل على الواحد منهم شيء عرف من أين جاء هذا، من أين جاءت هذه المصيبة، أنها بسبب الذنب الفلاني، لكن نحن بكثرة ذنوبنا ربما لا ندري. إذن أيها الإخوة، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، والإكثار من الاستغفار، من أجل أنه لو حصل خطأ ولا بد أن يحصل خطأ فيكثر من الاستغفار حتى تمحى هذه الذنوب وتذهب آثارها السيئة على العبد. ومن النصائح أيضا الأمر الذي يليه: تفريغ القلب من الشواغل أثناء الحفظ. تفريغ القلب من الشواغل أثناء الحفظ. القلب مثل كأس، إذا امتلأ بشيء لا يصح أن تملأه بغيره حتى تفرغ الأول. الكأس إذا كان ممتلئا ماء هل يصلح أن تصب عليه عصيرا والماء لا يزال موجودا؟ لا، ما يصلح هذا، أفرغه من الماء وصب العصير، وهكذا العكس. والقلب إذا كان مملوءا بالشواغل فأين سيدخل القرآن؟ فلا بد من التخلية قبل التحلية كما يقول العلماء، لا بد من التخلية قبل التحلية. فإذا أراد الإنسان أن يحفظ القرآن يفرغ قلبه وقت الحفظ من الشواغل، ما يأتي يحفظ مثلا وهو يقول: أنا أحفظ بسرعة من أجل أخرج اتصل. لا، اتصل يا أخي ثم أحفظ إن كان هذا الاتصال مهما، بدل أن تبقى شاغلا لنفسك وقت الحفظ فلا تركز على ما تحفظ. فابدأ بالاتصال ثم أحفظ، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وهكذا من الشواغل أن تبقى تحفظ مثلا بجانب صاحبك وتقرأ قليلا ثم تتكلم معه أو هو يقطعك بكلام، هذه شواغل تداخل عليك الحفظ فلا تستطيع أن تتقن. إذن فرغ قلبك من الشواغل تماما. هكذا لو كان على الإنسان هموم أو نحو هذا يذكر الله ويدعو الله أن يصرف عنه هذه الهموم ويقبل على شأنه، فيفرغ قلبه ذاك الوقت من الشواغل. ولهذا تجد المشغول لا يستطيع أن يحفظ، الذي ذهنه مشغول: ما لك يا فلان ما حفظ؟ قال: والله اليوم كان ذهني مشغولا. إذا قبل أن تحفظ فرغ الذهن، فرغ قلبك من الشواغل غير حفظ القرآن. أنا الآن معي قراءة قرآن وحفظ قرآن، إذا ما في داعي أن أفكر بشيء آخر، ما ما في داعي لأن أشغل نفسي بشيء آخر. وهكذا أيضا من النصائح اختيار الوقت المناسب للحفظ، وهذا يختلف باختلاف الناس، ليس هناك وقت معين يصلح لجميع الناس، فانظر الوقت الذي تجد قلبك فيه أقبل ما يكون للحفظ، أعظم ما يكون قبولا للحفظ. من الناس من أحسن أوقاته بعد الفجر للحفظ، ربما لا يستطيع أن يحفظ في غير هذا الوقت مثل ما يحفظ في ذاك الوقت، فإذا هذا ينبغي أن يحدد هذا الوقت للحفظ. لو جاء من يقول له نريد أن نفتح درسا بعد الفجر، يقول لا أنا ما أستطيع أن أحضر درسا ذاك الوقت، ذاك وقت حفظي. آخر أحسن وقت لحفظه بعد العصر، يكون ذهنه متفرغا أحسن، فينبغي أن يجعل بعد العصر للحفظ وبعد الفجر شيء آخر. آخر يكون ذهنه أحسن ما يكون قبل النوم، طبعا دون أن يكون قد وصل إلى مرحلة الإرهاق، الإرهاق من السهر والتعب ونحو ذلك، هذا موجود، يوجد أناس أحسن أوقات حفظهم قبل النوم، فهو يحفظ ثم ينام فتنطبع السورة أو الآيات التي حفظها تنطبع في ذهنه، يقوم يقرأها في الفجر بكل سلاسة. فإذا انظر الوقت الذي يناسبك، ما هو أحسن الأوقات التي جربتها للحفظ فوجدته مناسبا فاعمل على ذلك واستمر على هذا الوقت، ولا تكن مرة تحفظ في الوقت الفلاني ومرة تحفظ في الوقت الفلاني، ما دام قد وجدت أن هذا هو الوقت المناسب فاجعله لذلك ولا تنشغل عنه أبدا قدر استطاعتك. وهكذا أيضا اختيار المكان المناسب، اخترت الوقت المناسب فاختر المكان المناسب الذي لا تكثر فيه الشواغل، إما مكان أنت فيه خال وحدك إن تهيأ لك ذلك مثلا، أو أن تصرف بصرك في هذا المكان الذي فيه غيرك عما يشغلك فيكون مكانك مناسبا. الآن مثلا قد لا يكون من المناسب أن تحفظ وأنت متكئ مستند إلى الجدار هناك كل من مر أو رجع وأنت تنظر إليه، هذا يذهب شيء من شعبة من شعب قلبك، يذهب بشعبة من شعب القلب حول النظر في هذه الأشياء، هذا يمر معه شيء، هذا يتضاحك مع صاحبه والشيطان يقول لك قل ليش يضحكون إيش معهم الآن، وهذا يمر وهو يجري الله أعلم إيش في ليش جرى، لا شك أن هناك أمر مهم. فلا اجعلك في مكان مناسب، كأن تلتفت إلى الجدار أو وراء عمود من الأعمدة، أو إذا كنت ممن لا يبالي بما أمامه فانظر أمامك، ولو كنت متجها هكذا مثلا انظر أمامك ولا تبالي بعد ذلك بما أمر حتى تكمل ما أردت أن تحفظه. الشاهد اختيار المكان المناسب للحفظ هذا أمر مهم، وليس ذلك خاصا بأن تكون وحدك كما سمعت، بل تستطيع أن تحفظ كما تجد الكثيرين يحفظون مع وجود غيرهم في ذاك المكان، لكن هؤلاء أقبلوا واختار أحدهم أحسن ما يستطيع مما لا يشغله من الأمكنة. ثم بعد هذا الأمر الذي يليه تحديد الورد اليومي للحفظ على قدر طاقتك، تحديد الورد اليومي للحفظ على قدر طاقتك. لا بد أن تحدد لك شيئا تحفظه، مثلا صفحة، خمس آيات، ثلاث آيات، آية، إذا كنت لا تستطيع أن تحفظ إلا آية خلاص وردي آية، أنا لابد أن أحفظ هذه الآية، وردي صفحة، إذن هذه صفحة الصفحة ما سأزيد عليها، لابد أن أكون ملتزما بهذا الورد، لأن طالب العلم أحيانا تأتيه نشوة فيحفظ مرة صفحة ومرة وجد المحفوظ أسهل حفظ صفحتين ثلاثا، أتى بعد ذلك ما استطاع يحفظ إلا نصف صفحة، ماذا إلا أن يحفظ الصفحة التي كان قد حددها أولا، يأتي الشيطان يصيبه بعقدة يقول قد كنت ما شاء الله تحفظ صفحتين ثلاث صفحات ما لك اليوم ما حفظت إلا صفحة، إذن الله أعلم إيش فيه، لعل هناك يعني ما قد أصبت بعين، الظاهر أصبت بعين، أو لعلك بسبب الوساوس والهموم تحتاج تخرج، اخرج يعني روح عن نفسك أو نحو هذا، خلي على نفسك ذاك الورد الذي قد حددته على قدر حفظك. إذا كنت تستطيع أن تحفظ 4 صفحات 5 صفحات بدون كلفة احفظ هذا، لكن اجعله هذا الشيء المحدد ولا تزد عليه. فهذا التحديد له فائدة، أن كل يوم تقطع مرحلة والنفس تشتاق إلى المرحلة التي تليها وهكذا. بعد أن تحدد هذا الورد، الأمر الذي يليه أن تقرأه على متقن إن تيسر، أو تسمعه من متقن. تقرأ هذا الورد الصفحة 5 آيات النصف الصفحة تقرأها على متقن، أو تسمعها من متقن، من شريط، من الجوال، من شخص آخر. وهذا أمر من الأهمية بمكان، هذا أمر من الأهمية بمكان. والله يؤسفنا جدا أن نرى كثيرا من الإخوة يحفظ القرآن وإذا به يعني يكسر، إذا سمعته يقرأ تجلس بجانبه أو تسمعه يصلي بالناس أو نحو هذا، أو يأتي بآيات في الخطبة أو المحاضرة أو الكلمة وإذا به يكسر. ما لك يا أخي، أين أنت هذه السنين؟ لما لم تصحح حفظك على من هو متقن للقراءة؟ فلا بد أن تقرأ القرآن على متقن، لا تركن إلى نظره وتقول أنا أعرف الفتحة والكسرة والكذا، فلأنك ربما يسبق نظرك بسبب ما قد وقع في القلب من الحفظ قبل ذلك، قد سمعت هذه الآيات، سمعتها في الصلوات، سمعتها في التراويح، سمعتها من شريط. فأول ما تأتي تقرأ عينك لا تركز على الحركة، وإن كنت تظن أنك قد ركزت عليها، ولا تدري إلا إذا رد عليك إنسان وقال كذا، وربما تجادله تقول لا ما هي على هذا الوجه، إنما هي على ما قرأتها، ونظرت في المصحف وجدت أنك لم تصور. إذن لابد من قراءة ما تحفظه أولا على متقن، على إنسان متقن، أو السماع لكن مع التركيز. لأنه أحيانا بعض الإخوة يسمع للحذيفي مثلا، يسمع للحذيفي وهو يقرأ جزءا ويسمع السورة ثم يقرأها ويغلط لأنه ما قرأ بتركيز، كيف قراءته؟ هل يمثل قراءتي؟ فاسمع أولا ثم اسمع المرة الثانية وقرأ معه، وانظر هل حركات فمك هي حركات فمه، أم أنك أحيانا فتحته وما فتح، أنت أتيت بألف غير موجود، أو نقصت ألفا غير موجود وهو موجود ونحن هذا. مثلا يسمع القارئ يقرأ إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، هو يقرأها إن علينا للهدى، يجد ألفا وما يدري يقول إن، لكن إذا قرأ قال إن علينا تحتاج أن تركز على كل شيء. القرآن ليست قراءة